أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس الماضي أن تاء اللي هي العلة المحتملة أن تكون بديلة عن أليف لها أربعة حالات حسب العلم الإجمالي الثاني. إما أن تكون موجودة في كل في حال تجربتين، إما أن تكون موجودة في التجربة الأولى أو موجودة في التجربة الثانية، أو موجودة أو غير موجودة في كلا التجربتين، أو موجودة في التجربة الرابعة في كلا التجربتين، اللي هي الحالة الرابعة موجودة في كلا التجربتين.
في الحالة الأولى موجودة مع أليف،
الحالة الأولى لا، هي موجودة في الحالة الأولى نفترض وجودها فقط في التجربة الأولى، الحالة الثانية نفترض وجودها فقط في التجربة الثانية، الحالة الثالثة نفترض عدم وجودها في كلا التجربتين، الحالة الرابعة أن نفترض وجود تاء في كلا التجربتين. فإذا وجود تاء الآن نتكلم عن مرحلة الوجود، أن وجود تاء في كلا التجربتين هو عبارة عن واحد على أربعة، لأن عندي أربع صور، واحد من هذه الأربع صور هو وجود تاء في كلا التجربتين. الآن لو جئنا نتحدث عن السببية، فإن الثلاث الصور الأولى التي تكون تاء غير موجودة في كلا التجربتين تكون كلها لصالح من؟ لصالح سببية أليف. أما الحالة الرابعة، الصورة الرابعة التي تكون تاء موجودة في كلا التجربتين، فنقسمها قسمين، نص لصالح سببية أليف ونص لصالح سببية تاء، بمعنى عدم سببية أليف.
واحد على ثمانية،
هنا أصير واحد على ثمانية بالنتيجة. إذن هذا النص اللي هي في الصورة الرابعة اللي هي الصورة الحيادية من سببية تاء ومن سببية أليف، فإنه يوجد نصف هذه القيمة لصالح عدم سببية أليف. وهنا إذا كان أطراف العلم الإجمالي قليلة يمكن تغلب على هذه المشكلة، لكن كيف إذا كانت أطراف العلم الإجمالي كثيرة جدا؟ فالسيد الشهيد قال نستطيع أن نتغلب على هذه المشكلة من خلال ماذا؟ من خلال أن نسأل عن علة تاء، ما هي علة تاء؟ فراح يكون هم أيضا إذا سألنا عن علة تاء فسوف تشارك أليف. معدنا حالتين، الصورة الرابعة بحالتين سببية أليف خالصة، أما سببية تاء فربما تكون تاء سبب ومع ذلك تكون ألف هم أيضا شنو؟ سبب، يعني لا تتنافى مع السببية العامة لأليف، لأنه ربما تكون ألف
هذا
النص الثاني
نص.
هذا النص خالص لأليف، ثم هذا النص اللي خالص لتاء في الحقيقة مو خالص لتاء، لأنه ربما تكون تاء هم علة ومع ذلك أليف علة. متى؟ إذا كانت ألف علة لتاء وتاء علة لباء، فهذه الطولية لا تتنافى مع علية ألف بالمعنى العام، فإذا سوف تكون قيمة ها هسه إذا نص من اسمحني هذا النص راح يصير مثابة اثنين، اللي هو نص ألف راح يصير مثابة اثنين، ونص تاء قسمنا قسمين فراح يصير ثلاثة على أربعة. هاي ثلاثة على أربعة قيمة من؟ قيمة سببية أليف في الصورة التي تتواجد فيها تاء في كلا التجربتين. واضح هذا الآن؟ الآن نسأل سؤال أنه نقول، طبعا هذا السؤال عبارة عن إشكال، نقول أن هذه الصورة التي هي لصالح سببية ماذا؟
بس هاي شلون نثبت؟ يعني احنا طينا نص بعدين نرجع ياخذ نص سمع
الأليف؟ اي هو لا، لو كانت تاء معلومة السبب ما ياخذ من حصة سببية تاء، ما نقسمها نصين، لكن لا نعلم بسببية تاء، فلهذا ربما تكون ألف هي علتها، فلهذا نقسم حصة تاء إلى قسمين، فلا يتنافى مع علية تاء أن تكون ألف هم أيضا شنو؟
ألف.
واضح هذا؟ الآن نسأل سؤال، من هذه القيم الموجودة تاء كم قيمتها؟
16 يصير 16 على واحد على واحد،
يعني لها افتراضين، تارة تكون علة خالصة لتاء لباء فقط هي العلة، وتارة تكون تاء
هذا ربع البقاء.
اي نعم هذا النص، لا بهذا اللي هو بهذا الربع، بل اللي هو بهذا الربع البقع، لما قسمنا النص الى ربع اللي هو هذا الربع البقع هذا خالصة تماما. اما الربع الاخر فسوف تكون تاء هم ايضا علة لمن؟
لباء
معلولة، ومعلولة لمن؟ لأليف. اذا هم ايضا نقدر نحسب لتاء قيمة
لأليف،
لتاء الان عيف أليف ايضا نقدر نحسب لتاء قيمه. فاذا لماذا قلنا ان حصه تاء
تنقسم
تساوي واحد من ثلاثه من على اربعه؟ في الحقيقه لها صورتين، الصوره الثانيه اللي تكون خالصه 100%، والصوره الثانيه يعني صوره الطوليه كما لا تتنافى مع عله الف، ايضا لا تتنافى مع عله اذا هي حياديه. إذن سوف تكون هم أيضا من صور عليتها. واضح هذا؟ وكذلك لو سألنا هذا السؤال اللي سألته أنت، هذا السؤال أننا من قال أن تاء لا تكون علة لألف، لعل تاء أيضا علة لمن؟ لألف. فإذا كانت تاء علة لألف هم أيضا نحتمل، لماذا؟ لأننا تارة نفترض أن ألف موجودة فترتب عليها هذه ظاهرة، كأنه إحنا أوجدنا ألف فوجدت، كما ظاهر عبارة السيد أن كلما أوجدنا ألف وجدت تاء وباء، فأكو تأخر، واضح أكو تأخر. لكن الحالة الطبيعية لا، أن نجد ظاهرة ونجد معها ألف اللي هي باء، ونجد معها ألف مقترن معها، ونشئ نحتمل تاء في صورة وجود تاء، فنقول هل إن ألف هي علة لتاء؟ فأيضا يوجد احتمال آخر أن تاء علة لمن؟ لألف. كيف نتخلص من هذين الإشكالين؟ جواب هذين الإشكالين هذا الكلام، جواب هذين الإشكالين. الآن نقول نجعل صور، إذا افترضنا هسه الآن نتكلم عن الإشكال الآخر أن تاء هم أيضا علة لأليف، هو ما يخالف، فراح تكون عندي صور أربعة، أن ألف علة مباشرة لباء خالصة لباء، أن ألف علة غير مباشرة بمعنى ألف علة لتاء لي عفوا لتاء وتاء علة لمن؟
لباء.
ثم نجي الحالات تاء علة لمن؟
مباشرة
خالصة
لباء.
ثم الثالث شنو؟ الرابع شنو؟ أن
غير مباشر،
يعني تاء علة لألف وألف علة شنو؟
لباء.
وبذلك تتساوى قيم تاء مع قيم ألف. لماذا تقول أن قيم تاء تساوي ربع بينما قيم ألف تساوي شقد؟ 3/4. هذا هو الإشكال، مو صحيح؟ الجواب واضح جدا، نحن لا نريد حساب قيمة تاء، وإنما نريد حساب قيمة ألف، قيمة سببية ألف
إيجاد مو عدم.
نحن نريد قيمة، حساب قيمة سببية ألف. وقيمة سببية ألف نأخذها من الحالة الأولى، إذا كانت ألف مثلا، أنا خليت أربع قيم، إذا كانت ألف سبب مباشر لباء خالصة هي فقط علة لباء، هذه نأخذ قيمة نحسبها لما نحسبها
نحسب.
زين إذا كانت ألف علة لتاء وتاء علة لباء نحسبها هم أيضا علة لألف، هم أيضا نحسبها. الحالة الرابعة الثالثة أن تاء علة لألف وألف علة لباء نحسبها لألف لما نحسبها؟ علة لألف وألف علة لباء نحسبها أن ألف علة لباء، هم نحسبها راح يصير ثلاثة. فإذا إحنا همنا حساب قيمة سببية ألف، هذا غرضنا
لباء
لباء.
رغم
رغم أن تاء هم أيضا إذا حسبناها تطلع إيش قد قيمها؟ همت لا تمام؟
زين أخذنا
ثم نحسب قيم عدم سببية ألف. هاي هنا نركز عليه عدم سببية ألف. وين عدم سببية ألف؟ فقط حالة واحدة بها عدم سببية ألف. يا حالة اللي بها عدم سببية ألف فيما لو كانت تاء مو هنا اللي هنا قلنا مباشرة غير مباشرة هنا مباشرة. فقط إذا كانت تاء علة مباشرة وخالصة وخالصة غير معلولة لألف غير معلولة لألف وكانت علة لمن؟ لباء. فقط هاي ناخذ من عندها عدم سببية ألف. أما إذا افترضنا أن تاء علة لألف وألف علة لباء أو كانت ألف علة لتاء وتاء علة لمن؟ لباء، فإنها لا تتنافى مع علية ألف، ونحن نريد حساب سببية ألف. إذن مع إدخال هذه الفكرة سوف يضعف احتمال عدم السببية. إحنا اللي بنتخلص من شو؟ إحنا اللي بنتخلص من عدم سببية منه؟
تاء
ألف، عدم سببية ألف.
أي عفوا
أريد أتخلص من عنده، أريد نضعف عدم سببية ألف. والآن وفق هذا التصور والطرح اللي ذكره السيد الشهيد يضعف أو لا يضعف؟
يضعف.
تمام. كما أنه لو ذكرنا أن هذه الصورة الحيادية تماما هي نفس الصورة الطولية، فهي لا تتنافى، لا تؤدي إلى عدم سببية ألف، لا تؤدي إلى عدم سببية ألف. فإذا الكسر اللي ذكره السيد الشهيد تماما صحيح، أنه أربعة حالات عندنا، الثلاثة منها لصالح سببية ألف. لا يعني أنه لا يوجد لصالح سببية تاء، لصالح سببية تاء، لكنها لا تتنافى مع من؟ مع سببية ألف. الذي يتنافى مع سببية ألف يعني مع عدم السببية، وعدم السببية الذي يقف حائلا أمام تنمية سببية ألف هو عدم السببية اللي يؤدي إلى 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 أن يكون رقم
إضافة إلى الأربعة الأولى غير
ذلك. إضافة طبعا أكيد. والذي يقف حاجزا ومانعا هو منه هو عدم سببية ألف، وعدم سببية ألف هنا فقط إلى شنو؟ فقط إلى حالة واحدة من أربعة حالات اللي يساوي قيمته تقريبا الثمن، تقريبا الثمن ربع الربع ثم هذا واضح هذا الإشكال ودفع. المطلب اليوم هو قيمة احتمال الشيء المنافس. يقول السيد الشهيد كنا نتعامل رضوان الله عليه، كنا نتعامل خلال هذه المدة مع تاء على أساس يعني وجودها وعدمها متساوي في كل تجربة. نحن قلنا قبل يعني هذا الموضوع، قلنا في كل تجربة من التجارب خصوصا في العلم الإجمالي الثاني عندما نلاحظ في التجربة الأولى ماذا نقول؟ نقول إما أن تكون تاء موجودة أو تكون غير موجودة، والتجربة الثانية إما أن تكون موجودة أو تكون غير موجودة. وعلى هذا الأساس راح تخرج عندي كم صور؟ أربعة صور صح؟ أربعة صور تكون أما موجودة في الأولى أو غير فقط، أو موجودة في الثانية فقط، أو غير موجودة فيهما معا، أو موجودة فيهما معا. هذا الكلام كله كان على أساس أن الوجود والعدم كلاهما متساوي، طرفين متساويين، أن وجود تاء يعني احتمال وجود تاء واحتمال عدم وجود تاء كلاهما أمران متساويان. نحن لو كنا نتكلم عن الماهية بما هي هي، فإنه لا ترجيح لطرف الوجود على طرف العدم، لكننا نتكلم عن حالة وجود خارجي، عن إمكان وقوعي. هسه نتكلم عن حالة وقوع خارجي، مو نتكلم عن ماهية في حد ذاتها ممكن لو ممكن نتكلم. هذا يعني ناشئ كل كلامنا السابق كأنه مبني على هذا التصور الفلسفي، أننا ننظر للشيء بحد ذاته، فإما أن يكون موجود لل يعني ممكن يعني بالنتيجة ممكن أما أن تكون موجود يعني طرف الوجود وطرف العدم كلاه ما متساوي له، لكن هذا التساوي لا ينفع إذا لاحظنا أمور، لأن الوجود قد يتغير. يعني هذا التحديد ليس تحديدا صحيحا، لا بد أن يكون هذا التحديد يستند على مبررات، والمبررات ما يمكن الاعتماد عليه. الآن هنا السيد الشهيد يطرح طريقين لتحديد نسبة الوجود مع عدم وجود هذه التاء، التاء محتملة من ندري بها موجود ولا ما موجود، سيحتمل وجودها يحتمل عدم وجودها. فإذن ما متأكدين من وجودها، مو مثل ألف ظاهرتين مقترنتين، ألف متأكدين من وجودها لكن تاء ما متأكدين من وجودها. فيطرح السيد الشهيد طريقين. الطريق الأول هو أن نلاحظ في الحالات الماضية طبيعة وجود تاء، هل إنها كل ما يصير اقتران، هذا الاقتران بين ألف وباء فيوجد تاء في أربعة حالات من خمسة، ثلاثة من خمسة، اثنين من خمسة، وهكذا. فإذن راح نكون خبرة عن طبيعة وجود تاء مع طبيعة عدم تاء في حالات الاقتران بين ألف وباء، نكون هذه الخبرة نتيجة ملاحظاتنا السابقة لطبيعة الوجود. يعني هذه تتكلم عن مرحلة سابقة، عن مرحلة متأخرة عن الاستقراء، يعني عندك خبرة ومعلومات قبلية تماما كحالة الفريق. تذكر زكي نجيب محمود ذكر أنه فريق كرة القدم مثلا، أننا نعرف أن هذا الفريق سوف يفوز على الفريق الفلاني. لماذا؟ لأننا لاحظناه في الحالات الماضية مثلا قد تغلب على الفريق الخصم مثلا كم مرة، مثلا 9 مرات من 10 مباريات. فنقول إذا نسبة نجاح في الحالة الجديدة هو كم؟ 9/10، وهكذا. فإذا من خلال خبرتنا الماضية نستطيع تكوين احتمال عن طبيعة وجود هذا الشيء اللي هو تاء وعن طبيعة عدمه، فنقول أن حالات الوجود أكثر من حالات العدم. هذا لو كنا نتكلم وعدنا خبرة استقرائية، لكن هذا الكلام ما ينسجم وهي مرحلة مع مرحلة، إننا نتكلم عن مرحلة سابقة على أي استقراء، على أي خبرتين، على أي معلومات سابقة، أي معلومات تجريبية سابقة لا توجد لدينا من هنا. فإذا هذا الطريق الأول لا يمكن أن يكون نافع، نتكلم عن طريق آخر. الطريق الآخر نستطيع أن نحدد وجود الشيء أو عدم وجود الشيء قائم على أساس أن نراه أنه نلاحظ أمور كثيرة سيد يذكرها على شكل نقاط. أولا نلاحظ وجود هذا الشيء على أساس ما، طبعا في البداية نقول قبليا وبشكل قبلي أن احتمال وجود الشيء مع احتمال عدم الشيء بالتناصف، ما دام ما نمتلك أي معلومات سابقة فنتكلم على طريقة الإمكان الفلسفي أن وجوده مع عدم متساويان من دون أن نرجح أحدهما عن الآخر. لكن السيشين يقولها مثل هذا الكلام خاطئ غير صحيح، طبعا يتناسب مع الإمكان الفلسفي، إلا أننا نتكلم عن حالة واقعية وعن حالة وجود، حالة وجود. وهذا يستدعي منا أولا أن نلاحظ هذه الظاهرة التي هي تاء أليست مرتبطة بأسباب، توجد سلسلة من الأسباب لوجود هذه الظاهرة. فإذا لا بد أن نأخذ بالحسبان في حالة إذا أرادت أن توجد سلسلة العلل والأسباب التي تؤدي إلى هذا الوجود، لأن هذا الوجود متوقف على وجود أسبق من عنده، وذاك الوجود اللي أسبق من عنده متوقف على وجود أسبق من عنده، وذاك اللي أسبق، وهكذا سلسلة من العلل التي يتوقف على وجودها تاء، تاء تتوقف على وجود هذه السلسلة من العلل. فإذن حالة الوجود ليس كحالة العدم، حالة العدم ما تحتاج هذه السلسلة من الوجودات، بينما سلسلة بينما العدم الوجود عفوا يحتاج إلى إثبات كل هذه السلسلة الوجودية. ثم نحن نتكلم عن هذه السلسلة الوجودية، لكل سلسلة من هذه، كل فقرة من هذه السلسلة أيضا تحتاج إلى شروط، شروط إضافية لكي تتحقق. ولهذا أمثلة كثيرة، سيد شاهين يذكر مثلا أن مثلا حالة المرضية تحتاج أنه مثلا جرثومة كون تأثر بالجسم تحتاج أنه شروط معينة، أنه يكون ماكو مناعة بالجسم وهكذا، لكي يتحقق واحد من فقرات هذه السلسلة. هاي النقطة الثانية. فإذن لكي نستطيع أن نضمن وجود هو حتى هو لازم يصير مترابط كلام هو لا بس هاي الفقرة خلاص، إنه لكي يكون هذا الكلام يعني لكي يكون كلامنا عن وجود تاء على النحو اللي يتناسب مع يعني قيمة الاحتمالية الصحيحة، فلا بد أن نحسب الأسباب نأخذها بالاعتبار اللي يتوقف عليها الوجود، وجود تاء، والشرائط لا بد أن نأخذها كلها في الحسبان، لا فقط أن تاء كم تجربة موجودة يعني تكرار التجارب فقط نأخذها في الحسبان، وإنما نأخذ حالات الأسباب في كل تجربة، في كل تجربة واحدة نأخذ الأسباب كلها، سلسلة الأسباب وسلسلة الشرائط، كل شرائط كل فقرة من هذه الفقرات السلسلة فيها شرائط، هم أيضا لازم نأخذها في الحسبان. ولهذا السيد الشهيد يقول أننا في المعادلة السابقة، في كل عندما أخذنا هذا المعادلة السابقة قلنا أن العلم الإجمالي، المعادلة ماذا تقول؟ العلم الإجمالي الثاني على العلم الإجمالي الأول، ثم اختصرناها اثنين نون أس نون، نون ماذا تعني؟ كانت عدد التجارب، فكم تجربة عندي؟ كل تجربة أضربها في اثنين، لأن نون تعبر عن التجارب، عن عدد التجارب، واثنين يعبر عن حالة وجود تاء، لأن تاء إما أن تكون موجودة أو تكون غير موجودة، فاثنين أضربها في كل تجربة من التجارب، أكررها بمقدار التجارب، اثنين اثنين في اثنين، إذا كانت التجارب عندك ثلاث، اثنين في اثنين في اثنين، لأن كل حالة من حالات التجارب إنما تمثل حالة وجود تاء وحالة عدم تاء. لكن لو كان لدينا هذه الملاحظة، أن نلاحظ أسباب وجود تاء وأسباب شروط وشروط تاء، بعد اثنين ما يصير نضربها فقط في التجربة، لازم اثنين نضربها في أس، ماذا راح يصير؟ أس عدد التجارب، عدد الأسباب والشرائط، وبعد النتيجة التي نخرج منها نضربها في من؟ في عدد التجارب. واضح هذا؟ هذا هو الذي سوف يكون معمول. وبذلك يقول السيد شيل، وبذلك نستطيع أن نتغلب على كل المشاكل التي كانت مطروحة، لأن كل المشاكل التي كانت مطروحة كانت تفترض أن تاء قيمة وجودها مناصفة مع قيمة عدمها. الآن مع أخذ هذا الاعتبار سوف تكون قيمة وجود تاء ضعيفة جدا، تكون ضعيفة جدا. قال قيمة احتمال الشيء المنافس، وقد كنا نفترض حتى الآن أن قيمة احتمال وجود تاء في كل تجربة بصورة مستقلة عن وجوده أو عدمه في تجربة أخرى، كل تجربة على حده، واحد على اثنين، لماذا؟ لأنه إما تكون تاء موجودة ولا تكون موجودة، ولا بد الآن من دراسة مبررات هذا الافتراض إن تحديد درجة احتمال وجود تاء في كل تجربة بصورة مستقلة أمامه طريقان. الطريق الأول أن نلاحظ نسبة تكرر تاء في الحالات المختلفة الماضي ونجعل من هذه النسبة درجة، يعني حسب خبرتنا نقيم تاء، حسب خبرتنا نقيم وجودها وعدمها. قال وهذه النسبة درجة تحديد قيمة احتمال وجود تاء فعلا خلال التجربة، وهذا الطريق لا يمكن افتراضه في المرحلة الحاضر في البحث لأنه طريق استقرائي يقوم على أساس الاستدلال الاستقرائي، ونحن إذ نحاول تفسير الاستقراء ككل لا بد أن نفترض التجرد عن أي معلومات سابقة، هذا كلام مو في مرحلتنا، بما فيها الاستدلال على نسبة وجود تاء فعلا على أساس النسبة الملحوظة في الحالات السابقة. نفترض ماكو حالات سابقة. الطريقة الثانية اللي يتناسب مع مرحلتنا لتحديد درجة الاحتمال المطلق لتاء أن نحدد قيمته بصورة مستقلة عن أي معلومات قبلية عن نسبة وجوده في الطبيعة، وهذا هو الطريق الصحيح الذي ينسجم مع المرحلة الحاضرة من البحث. وعلى هذا الأساس قد يفترض أن قيمة احتمال وجود تاء في كل تجربة بصورة مستقلة هي نص، لكن هذا التحديد لا مبرر له لعدم وجود مبرر للمرحلة المفترضة للبحث لترجيح احتمال وجوده أو عدمه في كل تجربة على الاحتمال الآخر، وكأنه تعامل معه كتعامل الإمكان الفلسفي. قال بل يشكل الوجود والعدم مجموعة متكاملة لأنها ما تكون موجودة أو لا موجودة أو غير موجودة، يقوم على أساسها علم إجمالي ينقسم على الافتراضين المحتملين بالتساوي، ولكن يمكن أن لا يكون هذا التقدير لقيمة احتمال تاء سليما إذا لاحظنا ما يلي. أولا أننا نلاحظ أننا قد افترضنا في الموقف القبلي الذي نعالج الاستدلال الاستقرائي على أساسه قبول مبدأ السببية، وهذا يعني أن تاء تمثل حلقة، يعني لا نؤمن بالصدفة، هذا هو كلامنا في التطبيق الأول، أن تاء تمثل حلقة في خط سببي ترتبط فيه بحلقة سابقة من الحوادث وتلك بحلقة أخرى وهكذا، وما لم توجد الحلقة في أي مرحلة من هذا الخط السببي لا يمكن أن تتبعها الحلقة الأخرى. إن كل أمر واضح أن كل حلقة من تلك الحلقات أو المعلومة أو المحتمل على الأقل أنها لا تؤثر في إيجاد الحلقة التالية إلا إذا ضمن شروط، كانت ضمن شروط معينة يجب أن تتوفر لكي توجد الحلقة التالية عقب الحلقة السابقة، فقد تكون حالة مرضية تعبر عن حلقة في الخط السببي وحالة الجراثيم معينة في جسم المريض تعبر عن حلقة سابقة، ولكن هذه الحلقة السابقة لا تؤثر في إيجاد تلك الحالة المرضية إلا ضمن شروط معينة من قبيل درجة مناعة الجسم، نوع الغذاء الذي يتناوله إلى غيره، يلا تكون فعالية هذه الجرثومة قوية. وثالثا أن هذا يعني أن احتمال وجود تاء في لحظتين يتضمن احتمال وجود خط سببي تتمثل مرحلته الأخيرة في تاء، ويتضمن في كل مرحلة سابقة الشروط التي يجب توفرها لكي توجد الحلقة اللاحقة عقب الحلقة السابقة، وقيمة احتمال هذا الخط السببي هو ناتج ضرب قيمة احتمال وجود الشروط اللازمة في كل مرحلة من مراحل الخط السببي بقيمة احتمال وجود الشروط اللازمة. إذن كل حالة أولا أضربها اثنين في الشروط عفوا في الأسباب، لو توجد هذه الأسباب لو ما توجد هذه الأسباب، ثم في الشروط هذه الشروط لو توجد هذه الشروط لو ما توجد هذه الشروط. زين. قال ونظرا إلى أن هذا الخط السببي يحتوي على كمية كبيرة جدا من المراحل، فسوف تكون قيمة وجودها في تجربة واحدة في غاية الضآلة، يصير الوجود ضعيف جدا، ومن هنا سوف تكون عدم سببية ألف ضعيفة جدا. قال وبهذا الطريق يمكن التغلب على المشاكل السابقة التي كانت تثار بسبب القيمة القبلية الكبيرة لاحتمال عدم سببية ألف لباء أو بسبب قوة احتمال تكرر في الجامع بين الأشياء المنافسة لأليف. وسوف يتاح لنا التغلب على تلك المشاكل عن طريق عن هذا الطريق، حتى لو انطلقنا من مبدأ الاحتمال العكسي في تطبيق نظرية الاحتمال من مبدأ الضرب بدلا من قاعدة الضرب بدلا من قاعدة الحكومة، أي وافترضنا بصورة مسبقة على الاستقراء أن سببية ألف لما عدا باء غير محتملة. يعني أنكرنا المسألة الأخرى التي افترضناها في الحل الثاني أن تاء ما كانت يعني علتها أليف. ولتوضيح ذلك يمكن أن نأخذ الكسر الذي وضعناه سابقا لتحديد قيمة احتمال السببية سببية ألف لباء بعدد بعد عدد من التجارب الناجحة على أساس الضرب، وهو هذا القانون اللي هو وضع السيد الشهيد اللي هو موافق لمبدأ الاحتمال العكسي، أن عدد الأشياء المنافسة لأليف في العلم الإجمالي إذا كان كبيرا جدا فسوف يصبح الجزء الثاني من المقام، أي العلم الإجمالي العناصر الأخرى المقارنة لأليف كمية كبيرة جدا، وكلما زادت الكمية كلما أثرت في قيمة الكسر، ولهذا راح يكون قيمة سببية أليف ضعيفة جدا أو لأقل تقدير راح تؤدي إلى عدم نموها. هذه المشكلة، هذه هي المشكلة، ويتم التغلب عليها نتيجة لإعطاء اثنين أسنون معنى آخر بدلا عن كونه ضرب اثنين في عدد التجارب بنفسه بعدد التجارب، لا راح نضرب اثنين بنفسه بعدد الأسباب والشرائط. قال هو أن يكون بمعنى ضرب اثنين في نفسه بعدد مراحل الخط السببي، وضرب الناتج في نفسه بعدد التجارب. فإذا افترضنا هنا نبقى يبقى الدرس الجاي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد.